بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ صحابية عن جماعة من الصحابة، منهم عبادة بن الصامت بن عباس. فما هو أول مخلوق؟ القلم. وأنت؟ العرش. وما هو كيف تقول العرش والحديث فيه أول ما خلق الله القلم؟ يعني أول ما خلق في الوقت الذي خلقه فيه أمره بالكتابة. من يحفظ الأبيات التي ذكرها ابن القيم في النونية؟
الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان.
أحسنت. والله خلقكم وما تعملون. ما المراد بما تعملون؟ إيش المراد بما تعملون؟ هل المراد به المعمولات المعبودات التي يصنعونها، أم المراد به أعمالهم أفعالهم؟ أفعالهم. إذا كان المراد أفعالهم فتكون ما إيش؟ مصدرية وموصولة. مصدرية. وإذا كانت موصولة فالمراد به إيش؟ المعمولات الآلهة التي يعبدونها. وهذا يصلح وهذا يصلح كما قال ابن كثير في تفسيره. فإذا كانت المخلوقات المعبودات الله عز وجل هو خالقها، فالفعل الذي به خلقت وتجمعت أيضا مخلوق لله عز وجل. وقال بعضهم فيها بأنها إيش؟ نافية. وقال بعضهم استفهامية. والصحيح أنها إما مصدرية وإما موصولة. والذي اختاره شيخ الإسلام أنها إيش؟ موصولة. والذي اختاره ابن القيم أنها مصدرية. وكذا ابن أبي العز وافق شيخ الإسلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم. قرأنا هذا؟ ما قرأنا صح؟ والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء، وبين كون العبد فاعلا لفعله. فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة. ومن هو الذي ألف كتابا بعنوان خلق أفعال العباد؟ نعم، الإمام البخاري. وهذا يقول ربما فهم البعض أن أول مخلوق على الإطلاق هو العرش، فحبذا لو تنبه. فما هو أول مخلوق عندك يا صاحب السؤال؟ ما هو أول مخلوق عند صاحب السؤال؟ ها علي؟ ها لكن على هذا الحديث أنه العرش قبل يعني من المخلوقات المعلومة والعرش. أما لو أن هناك شيء لا نعلمه أما من المخلوقات التي جاء فيها الأدلة فالعرش قبل القلم وكان عرشه على الماء، لكن هل هناك مخلوق قبل العرش؟ الله أعلم. أما مما علم لنا بالأدلة فالعرش قبل القلم، فالعرش قبل القلم. بارك الله فيك. نعم البخاري حديث عمران، لكن المراد إيش؟ مما علم لنا أن العرش مخلوق قبل القلم، هل هناك شيء قبل العرش مخلوق؟ يحتاج إلى دليل. العرش قبل القلم والماء ينظر موصوف بالخلق. نعم هذا سيدخلنا في مسألة التسلسل. طيب قال يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته، هذه مسألة يسمونها مسألة تسلسل الحوادث. طيب والخوض فيها ربما يؤدي بالإنسان إلى أن يقول بالباطل، لكن نؤمن أن الله متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا، وأول مخلوق علم لنا قبل القلم هو العرش وانتهينا. وهناك يعني هل هناك أشياء قبل العرش؟ ما عندنا علم، ما علم لنا شيء منها، لكن الله موصوف بصفة الخلق والله على كل شيء قدير. قال إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه. ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحة وسيئة إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لا وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. قال فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختياره، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإن وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. أما عقلا فإنه لا يترتب العقاب على شيء وقد أجبر الإنسان على فعله، كيف يترتب العقاب على ما أجبر عليه العبد؟ وكيف يكلف العبد وليس عنده اختيار؟ هذا ينافي العقل. وأما حسا فالإنسان بفطرته يحس أنه عنده إرادة وليس مجبور، وشرعا قد جاءت الأدلة الكثيرة في إضافة الأفعال إلى العباد. ومشاهدة فالعبد هو الذي يرى بالعين أنه هو المباشر للعمل، وهو الذي يفعل وهو الذي يترك وهو الذي يطيع وهو الذي يعصي، فهو الفاعل. قال ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة، فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم، فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. إذن هو خالق الأفعال والمفعولات، خالق الأفعال والمفعولات، وجعل للعبد إرادة، ولكن إرادته خاضعة لإرادة الله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وهذا حديث علي في الصحيحين وجاء نحوه عن ابن مسعود. قال: وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به. وهذا كما تقدم لنا فيما مضى أن القدر هو علم الله، فإذا علم الله صدق المؤمن يسر له الإيمان، وإذا علم الله فسق الفاسق ونفاقه وخذلانه فإن الله عز وجل يكله إلى نفسه. قال: لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم. انتهى، وهو من كلامه في التنبيهات اللطيفة. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذنب والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلا لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا، فهي تضاف إلى العبد أنه هو الفاعل وتضاف إلى الله بأنه هو الخالق وهو الموجد لها ولفاعلها، لأنه الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، حكمها أو عندكم إيش؟ ها؟ أظن حكمها، ينفون الحكمة، وأحكامه حكمها ومصالحها، عندي هكذا حكمها، والظاهر أن المراد حكمها ومصالحها. كما طيب عندما هذا السؤال من هو أحسن من ألف في باب القدر؟ أمن أحسن من ألف في باب القدر عندك يا محمود؟ يشفاء العليل. ها، من يزيد؟ من أحسن من ألف في باب القدر؟ ما قال مصطفى الشيخ مقبل في أي كتاب؟ جامع الصحيح القدر. ها، من يزيد؟ إيش علي؟ ها، وعلي يقول شفاء العليل. وأنتم من أحسن من ألف في هذا؟ عند من؟ أما بالنسبة لجمع أدلة القدر الصحيحة بالأسانيد فكتاب الشيخ بلا شك ولا ريب، لأن كتابه اسمه الجامع الصحيح في القدر، آيات وأحاديث وآثار بالأسانيد. وأما بالنسبة للمسائل والأخذ والرد على المبتدعة ومناقشة أقوالهم فابن القيم، لأن كتابه عبارة عن أحاديث وآثار وكلام بعض السلف ومناقشات وأخذ ورد وتعليلات، فمن هذا الباب هو أحسن، وكتاب الشيخ من باب جمع الأدلة أحسن. قال: وظل في القدر طائفتان كما تقدم، وقد مر معنا في درس في دروس ماضية أظن في اللمعة أن الذين ظلوا في القدر قسمهم شيخ الإسلام إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، وغالبا يذكرون يقولون إلى طائفتين، ولكن تقسيم شيخ الإسلام أحسن من هذا التقسيم. فشيخ الإسلام يقول: الذين ظلوا في القدر ثلاث طوائف، وسمى الطائفة الأولى بالطائفة القدرية المشركية، القدرية المشركية. وهؤلاء سماهم المشركية لأنهم شابه المشركين، وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وقالوا بأنه يوافق الأمر والنهي، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهذا القول يؤول ويصل إلى تعطيل الشرائع وتعطيل الأمر والنهي، مع أنهم يعترفون بربوبية الله عز وجل. وهذا هو قول غلاة الصوفية، وهو مذهب الجبرية، مذهب الجبرية الذين يرون أن مرتكب المعاصي والمحرمات من المؤمنين الكامل الإيمان، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. والقسم الثاني سماهم شيخ الإسلام القدرية المجوسية، وهذا القسم هو الذي سيتكلم عنهم المؤلف، القدرية المجوسية. وسماهم المجوسية لأنهم شابهوا المجوس، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه الفرقة تنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول الغلاة الذين بين الإمام النووي كما تقدم أن مذهبهم قد انقرض، وهم الذين ينفون علم الله عز وجل، فيقولون: الأمر أنف والله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. والقسم الثاني من هذه الفرقة وهم القدرية المجوسية بمعنى المعتزلة، الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، أو أن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فشابه المشركين أو المجوس، لأن المجوس يقولون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا إلهين، وهؤلاء شابهوهم فكانوا مجوس هذه الأمة. بل قال بعض أهل العلم: هذه الفرقة أشد من المجوس في هذا المذهب، فإنهم يقولون: كل إنسان يخلق فعله، والمجوس يقولون إيش؟ بإلهين فقط. أما هؤلاء فعندهم ملايين الآلهة، عندهم ملايين الآلهة. القسم الثالث القدرية الإبليسية، وهؤلاء هم الزنادقة كأبي العلاء المعري ومن كان على شاكلته، الذين شابهوا إبليس، الذين قالوا: نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالشرع، ولكن القضاء والقدر يناقض الشرع، ويردون الأدلة، يقولوا: لأن هناك تناقض، فكيف الله عز وجل يأمر بالطاعة ويقدر على العبد المعصية؟ إذن هذا تناقض. طيب، كما قال المعري في تلك الأبيات: خمس مئين عسجي وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، نعوذ بالله مولانا من النار. فيعدون هذا تناقض، يعدون هذا تناقض، فكانوا مشابهين لإبليس الذي اعترض على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، كيف يسجد لآدم وهو أفضل منه؟ هذا تناقض، أنت خلقتني من نار وهو خلقته من طين، فكيف أسجد له؟ هذا يعتبر تناقض. فهؤلاء شابهوا إبليس فقيل لهم الإبليسية. هذا يسأل: ما هي الأشياء التي تبقى ولا تفنى، وهل الجنة والنار تفنيان؟ لعلك كنت نائما في الدرس الذي مضى في ما هو الذي يفنى وما هو الذي يبقى. بارك الله فيك، كن منتبها في الدروس كلها، واشتري كتابا واكتب الفوائد حتى لا تسأل عن شيء قد مر علينا قبل يومين أو ثلاثة أيام. قال: طيب، انتهينا. إذن هذه ثلاث فرق: الفرقة الأولى ما هي؟ القدرية المشركية، القدرية المجوسية، القدرية الإبليسية. الآن المؤلف سيذكر طائفتين يعني من هذه الطوائف التي ذكرت، وكم الذي ذكر فيما قرأناه الآن من كلام شيخ الإسلام؟ كم ذكر؟ ثلاث. وإذا أردت أن تفصلها فتكون كم؟ خمس. فإن القسم الثاني المجوسية تنقسم إلى قسمين: الغلاة وغير الغلاة. قال: الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر، ويسمون عند المتقدمين بإيش؟ المتقدمون يسمون هؤلاء إيش؟ أي يسمونهم؟ هذا ذكرناه، نفاة الأفعال، نفاة القدر، وهم الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. وإذا رأيت ذكر القدر في كلام أهل العلم كثيرا فالمراد بهم من؟ هذه الطائفة. وإذا قالوا فلان قدري أو رمي بالقدر أو كان من القدرية أو زعيم القدرية، فالغالب أن المراد من؟ هذه الطائفة، ليس المراد الجبرية. القسم الثاني إذا أطلق القدر فيراد به هؤلاء. قال: ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، الذي هو القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وهذا لا تشيعوهم في بعض الروايات فلا تشهدوهم. وهذا الحديث قد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم عمر، ومنهم أبو هريرة، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عائشة وسهل بن سعد وجابر وأنس وحذيفة وآخرين. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم، وأحسن الطرق حديث ابن عمر، رواه أبو داود وغيره. قال: وهؤلاء ظلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد وفعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر أي عظموه، رجحوه قال شيخ الإسلام أي عظموه، والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. حديث من هذا؟ والشر ليس إليك حديث من هذا؟ حديث علي بن أبي طالب في مسلم في استفتاح في الصلاة في آخره: والشر ليس إليك. وهذا ليس فيه دليل، لأن معنى والشر ليس إليك له توجيهات كثيرة لأهل العلم، ومنها: الشر ليس من صفاتك، والشر لا يرفع إليك، والشر لا يتقرب به إليك، وليس المراد أن الله لا يخلق الشر، فإبليس رأس الشر. وباعتراف هؤلاء أن إبليس من الذي خلقه؟ الله، بل إبليس هو نفسه يعترف ويقول: بما خلقتني. طيب، قال: فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. وأيضا مما يستدلون به يقولون تحريفا وتعطيلا: من شر ما خلق، يقرؤون هكذا الآية، والآية كيف؟ من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق، وهم يقولون من شر ما خلق، ويجعلون ما نافية، أي الله ما خلق شر، وهذا باطل. قال: ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوا خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتاج إلى نظر، فإن المشهور في كتب أهل العلم التي ينقلون فيها عن المجوس أنهم لا يقولون هكذا، كما في الملل والنحل للشهرستاني، وكما ينقل شيخ الإسلام كثيرا أنهم يقولون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. أما أن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر، هذا يحتاج إلى نظر من أين أتى به المؤلف. قال الشيخ: جميل، عندك شيء؟ قال: والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح. وهذه الفرقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الغلاة، وهم من الجهمية، والقسم الثاني غير الغلاة، وهم الأشاعرة. ولا فرق بينهم، على الصحيح لا فرق بينهم، وإنما الخلاف بين قوليهم في الظاهر كما تقدم لنا في دروس ماضية. فإن الجهمية من الجبرية يقولون العبد ليس له إرادة في الظاهر ولا في الباطن، والأشاعرة من الجبرية يقولون العبد له إرادة في الظاهر، وأما في الباطن فليس له إرادة، فمؤداهم واحد. قال: كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. والأشاعرة في هذا الباب يقولون إنما العبد هو محل للكسب, هو ليس له إرادة لكنه محل للكسب. قالوا مثله ومثل أي آلة كالسكين إذا قطعت به اللحم, فمن الذي قطع اللحم أنت أم السكين؟ من الذي قطع اللحم؟ الفاعل صح, الرجل هو الذي قطع اللحم, والسكين هذا إيش عمله؟ هو محل القطع لأنه عند أن التقى مع اللحم انقطع اللحم. إذن فالعبد الله خلق فعله, وإذا فعل شيئا فهو إنما هو محل للكسب, وإلا فالله هو الفاعل حقيقة. فمؤدى قولهم أنه إيش؟ أن العبد مجبور. ولهذا تجد أهل العلم يذكرون بعض العبارات المنكرة المبتدعة فيقولون وكسب الأشاعرة. إيش معنى كسب الأشاعرة؟ أي هذا القول أن العبد محل للكسب ليس له إرادة. وقد انتقد على ابن قدامة في لمعة الاعتقاد كما مر بنا هذه العبارة في قوله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا, قالوا هذه الكلمة الأولى حذفها لأنها أتى بها الأشاعرة. طيب إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.